كيف حالكم شيخنا؟ كنا تكلمنا عن موضوع كتاب لمعة الاعتقاد، أن نقرأ منه شيء.
يعني اتفقنا على قراءة اللمعة؟
تقريبا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لها شروح
كثيرة. إيه. عندي شيخنا شرح الشيخ ابن جبرين وجدت، والشيخ صالح آل الشيخ أيضا، الشيخ ابن عثيمين هذا ما طلعت.
ابن عثيمين.
إيه. مختصر. نعم.
عندي شرح الشيخ محمد بن عثيمين.
عندي في السيارة، عندي الآن هنا الشيخ صالح آل الشيخ.
لا هذا الكلام الطويل ما.
إيه جيب شيخ.
بس نقرأ اليوم
متن فقط.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة موفق الدين، هذا أحد يعني شيوخ الحنابلة، له المؤلفات الشهيرة في الفقه، المغني والكافي والمقنع، وله مؤلفات كبيرة وصغيرة والعمدة، وله في العقيدة مؤلفات أخرى، ومنها اللمعة، لمعة الاعتقاد. يقول اللمعة إنها بمعنى يعني البلغة، الشيء الذي يعني ينتفع به وهو قليل، وإن كان قليلا ينتفع به ويحصل به يعني ويحصل به يعني أهم المقصود، وإن كان قليلا برغة، مثل البرغة في الزاد والطعام يتبلغ به. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول. بسم الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان.
الحمد لله، ابتدأ هذه الرسالة بحمد الله، وهكذا ينبغي أن يفتتح المتحدث أو المؤلف، يبتدئ كلامه بحمد الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ يعني حديثه بحمد الله والثناء عليه، لأنه المستحق للحمد كل سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله الحمد لله، يعني الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني بجميع اللغات، بجميع اللغات. لأنه الموصوف بجميع صفات المحامد، بجميع صفات الكمال، فله الحمد كله. وقد حمد نفسه سبحانه وعلمنا كيف نحمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم. المعبود،
قل المعبود في كل زمان.
المعبود في كل زمان، يعني أنه مستحق للعبادة في كل زمان. يعبده أهل السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
صلى الله عليه وسلم الذي لا يخلو من علمه مكان،
يعني أن علمه محيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما يكون لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وهو تعالى يعلم ما في الصدور، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. نعم.
قال ولا يشغله شأن عن شأن.
نعم، لا يشغله شأن عن شأن، فهو يعطي ويمنع ويغفر ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل ويسعد ويشقي ويجيب السائلين على اختلاف حاجاتهم واختلاف لغاتهم، ولا يشغلهم شيء أمر عنه، لا يشغلهم شأن عن شيء. وهذا لكمال علمه، لكمال علمه لا يشغله شأن عن شأن. نعم.
جل عن
بخلاف المخلوق الذي إذا اشتغل بأمر انشغل عن غيره، لأن المخلوق يعني قدرته محدودة وعلمه محدود، أما الله تعالى فعلمه لا يمنعه، لا يعرض له نقص، علمه لا يعرض له نقص، الله سبحانه وتعالى كامل العلم في جميع الأحوال. نعم.
قال جل عن الأشباه والأنداد.
نعم، هذا جل عن يعني تعالى وارتفع عن الأشباه، فلا شبيه له ولا ند له. الشبيه والند والكبر يعني متقارب، الند يفسر بالنظير والشبيه، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا ومن الناس من يتخذ لله أندادا. فلا ند له في ربوبية، ولا ند له في إلهية، ولا ند له في شيء من أسمائه وصفاته، لا شريك ولا شبيه. نعم. جل عن الأشباه والأنداد. نعم.
وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
كذلك تنزه يعني أنه سبحانه وتعالى لا صاحبة له ولا ولد، وأن كما قال الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وقد أكذب الله اليهود في قولهم عزير بن الله، والنصارى في قولهم المسيح بن الله، وأكذب المشركين في قولهم الملائكة بنات الله. وهذا كثير في القرآن، فاستفتهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد،
حكمه الكوني نافذ، لا معقب له ولا راد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فحكمه نافذ. فما أراده الله كان ولا بد، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشاء لم يكن. نفذ حكمه سبحانه وتعالى، حكمه نافذ، فلا يقدر أحد على رد حكمه سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ويقول سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم.
لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
لا تمثله العقول ولا تتصوره الأفكار. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. معنى مقصوده أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك العقول كنها ولا تدرك كيفية ذاته ولا صفاته، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط العباد به علما ولا يحيطون به علما. فالعباد يعلمون أنه تعالى خالق كل شيء، وأنه والمؤمنون يعلمون أنه لله الحق، يعلمون أنه موصوف بكل كمال، لكنهم لا يحيطون به علما فلا يتصورون حقيقته ولا يتصورون كيفيته ولا كيفية صفاته. لا يعلمون كيف ذاته ولا كيف ينزل ولا كيف استوى. لا إله إلا الله. نعم. لا تتمثله العقول. نعم.
ولا بالتفكير. تتوهمه.
لا أعد.
قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا
يعني بالتفكير. لا تفكر، لا تفكر في كيفية ذاته أو صفاته، لأنه لا سبيل إلى ذلك. ولهذا جاء في الأثر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه لا سبيل إلى معرفة كنه وحقيقته. فكر في صفاته ومعانيها، فكر في أنه عليم بكل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأنه يعني تفكر في معاني هذه الصفات ولا تفكر في حقائقها وكيفياتها. نعم.
قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه الآية هي محور المذهب الحق، هي المحور، وهو نفي التشبيه ونفي التعطيل. فالناس في باب الصفات طرفان ورق، منهم من عطل صفات الرب ونفاها كالجهمية ومن تبعهم، ومنهم من أثبت الصفات ومثله بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ويثبتون ما أثبته سبحانه وتعالى إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، على حدها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه، قوله وهو السميع البصير رد للتعطيل. فنؤمن بأنه تعالى سميع، وأنه بصير، وأنه ذو سمع وذو بصر، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصرهم سبحانه وتعالى. فلا بد من الإثبات ونفي التشبيه ونفي العلم بالكيفية. فنؤمن بأن الله سميع، وأنه بصير، وأن سمعه وبصره لا يشبه سمع المخلوقين وبصره، وأننا لا نعلم كيف سمعه أو كيف يسمع أو كيف يرى سبحانه وتعالى. نعم.
قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى.
نعم. له الأسماء الحسنى كما أخبر الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، فأسماءه كلها حسنى، هي أحسن الأسماء. ففعل أفعل تفضيل، يعني لا نقول أسماؤه حسنة فقط، لا، نقول هي حسنى، يعني أنها أحسن، بالغ في الحسن غايته، في الحسن غايته. له الأسماء الحسنى، وذلك لأنها تدل على أشرف المعاني، تدل على أشرف المعاني. فكل اسم يدل على صفة، قاعدة، كل اسم يدل على صفة. فاسمه السميع يدل على صفة السمع، بصير على البصر، الحكيم على يدل على الحكمة والحكم، والعليم يدل على كمال العلم، والعزيز يدل على العزة، ذو العزة. سبحان ربك رب العزة هكذا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني الصفات الرفيعة عن كل نقص، وصفاته كاملة، هو الموصوف بصفات الكمال التي لا نقص فيها، وهذا ما يدل عليه وصفها بالعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولفظ الصفات العلى ما، لكن المعنى صحيح. أما الأسماء قد أخبر تعالى بهذا في أربع آيات في القرآن، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويدعو الرحمن ويدعو الله أو يدعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، الصفات العلى،
الصفات العلى، الرحمن على العرش استوى.
هذه آية من سورة طه، تضمنت الإخبار بأنه سبحانه على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، وقد أخبر سبحانه أنه استوى على العرش، يعني على عليه وارتفع سبحانه وتعالى في سبع آيات من القرآن، كلها فيها الإخبار بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، في ست آيات، والآية السابعة في سورة طه، الرحمن على العرش استوى، ومعناه عند أهل السنة على وارتفع واستوى. وأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء على العرش لله تعالى على القاعدة المضطردة، إثبات بلا تشبيه، ومع نفي العلم بالكيفية، فنقول الله تعالى فوق العرش، مستوى على العرش، عال عليه تعالى، واستواءه على العرش لا يشبه استواء الإنسان على ظهر السفينة أو الطائرة أو الدابة، ليس استواءه، فالمخلوق مضطر إلى ما هو فوق، ما هو عال عليه، مضطر إلى مركوبه، أما الله تعالى فليس مفتقرا إلى العرش، بل هو الممسك للعرش سبحانه وتعالى، فهو الغني عن العرش وما دون العرش، هو الغني. والمعطلة توهموا أنهم إذا وصفوه بالاستواء على العرش شبهوه بالمخلوق، فنفوا الاستواء على العرش، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، الرحمن على العرش استوى، يعني اقتبس الآية وضمنها كلاما. نعم، الرحمن على العرش استوى،
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،
هذا بقية الآية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، هذا فيه إثبات ملكه لكل شيء، كل العوالم كلها ملكه، وهو المتصرف فيها بما شاء سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهذا يأتي في القرآن كثير، كما في آية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو كثير، لله ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، فله الملك كله وله الحمد كله سبحانه وتعالى. نعم،
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى،
بقية الآيات من سورة طه،
أحاط بكل شيء علما.
فهذه الآيات دلت على جملة من صفاته، دلت على إثبات استوائه على العرش وأن له الملك كله، ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأنه تعالى الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر وما تحت السر، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. وهذا يبين يدل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بكل شيء، بما يسر العباد وما يعلنونه، ما يجهرون به وما يخفون. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم.
قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما.
نعم، يعني هو من أسمائه القاهر، فهو قاهر كل شيء، كل شيء هو في قبضته وتحت سلطانه، لا يستطيع أحد الخروج عن ذلك. قهر كل شيء عزة وحكما سبحانه وتعالى، فهو العزيز الغالب، العزيز الغالب كل شيء، وهو القاهر بكل شيء. فمن أسمائه القهار والقاهر، وهو القاهر فوق عباده. في الآية الأخرى: الواحد القهار لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله. نعم.
قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما.
نعم، كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه واسع بكل شيء، فهو بكل شيء عليم، من صفاته أنه بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ورحمته واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. وكل هذا اقتباس من الآية. نعم. ووسع كل شيء،
ووسع كل شيء رحمة وعلما. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
هذا اقتباس من آية من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه آية من سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما، المراد يعلم ما قبلهم ومن بعدهم وما بعدهم وما أمامهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وجاء في آية الكرسي هذا هكذا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. جاء هذا في صفة في شأن العباد وفي شأن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
ثم قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتاب عظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
في هذه الجملة يعني يبين المؤلف أن الله مستحق لأن يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله موصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المؤلف يعني يثبت لله الصفات التي وصف الله بها نفسه بكتابه، والصفات التي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. موصوف أيضا،
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم، يعني أنه مستحق لذلك، ويصفه بذلك المؤمنون، أما الكافرون فلا يصفون الله سبحانه، بل يصفونه بالنقائص. الكفار والضلال يصفونه بما لا يليق به، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه نفسه عما يصفه به الجاهلون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الشرك والإفك والباطل. فالعباد منهم من يصفه بما يستحق وبما وصف به نفسه، ومنهم من يصفه بالنقائص. اليهود يقولون الله فقير، يقولون يد الله مغلولة، يقولون عزير ابن الله. نعم.
قال وكل ما جاء،
قال في الآية الأخرى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله. سبحان الله، تنزيه الله عن كل ما يصف به العباد إلا عباد الله المخلصين، فإنهم الذين يصفونه بما هو أهله، يصفونه بالكمال وينزهونه عن النقائص، إلا عباد الله المخلصين وهم الأنبياء وأتباعهم على طريقهم.
قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
كلمة جامعة، هي كلمة جامعة طيبة تدل على أن المصنف يقول بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول وعدم معارضته بالتأويل والتحريف. هذا كلمة جامعة، يعني تحدد لنا مذهب المصنف في صفات الله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة. أعد الجملة هذه.
قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
نعم، هذه الكلمات فيها تقرير المذهب الحق في كل ما وصف الله بنفسه وصف الرسول، وهو الإيمان والقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتكذيب أو التأويل والتحريف، وما مع ترك أيضا التشبيه والتمثيل، بل تثبت هذه الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. فهذه الجملة تحدد المذهب الحق وهو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصف الله به رسوله، مع نفي التشبيه والتمثيل وحذر من معارضة النصوص بالآراء وما يدعى من دلالات العقول الفاسدة، وترك التعرض له بالرد والتأويل أو التشبيه والتمثيل. نعم.
ثم قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
هذا
إشكال،
هذا يعني الكلام واضح، لا له يأتي تعليق عليه إن شاء الله. أقول نكتفي بهذا.
السلام عليكم. شيخنا، عندنا سؤال آخر إن كان مسألة دقيق شوي السؤال.
يعني الكلام المتقدم كله طيب، كله واضح وطيب، وعبارات المؤلف جيدة، منها ما هو اقتباس من القرآن، منها كلام لا إشكال فيه، وأهم شيء الجملة الأخيرة كل ما صح جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم وتلقيه بالقبول إلى آخر. نعم. طيب. نعم
شيخنا، مسألة الزيادة في الإيمان، الزيادة والنقصان، هل هي يعني أنا وجدت الأقوال كذا متضاربة،
وش هي الأقوال المتضاربة؟
هل هي تترتب على القول بإدخال العمل في مسمى الإيمان أم لا؟
هي داخلة فيها.
فبعضهم يقول أنه لا علاقة بين هذا وذاك.
لا لا لا،
أقرأ بعض الأقوال يا شيخنا.
اسمع بس.
سم.
أصل الذين يقولون الإيمان والتصديق، الإيمان هو التصديق، يعني هم الذين يقولون إن الإيمان واحد لا يزيد، لا يزيد وبالتالي لا ينقص، يعني هم وسواء كان لها علاقة أو ليس لها علاقة، يعني القائلون بأن الإيمان بعدم دخول الأعمال في الإيمان هم الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يكون يقول إن القضيتان أو القضيتين منفكتان أمر آخر سهل، لكن القائلين بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان هم الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، فهما يعني متلازمتان مذهبيا، يعني المرجئة القائلون بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان هم الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عرفت صودي؟
نعم. بس في إشكال شيخنا هنا في مذ بعضهم ذكر المؤلف نقول أن الألوسي هذا من الأحناف الظاهر يقول والحق أن الخلاف حقيقي، يعني الخلاف بين من يقول بأن الإيمان بأن العمل داخل في الإيمان ومن لا يقول، يقول الخلاف حقيقي
صحيح،
وأن التصديق، لكن يقول شيخنا هنا يقول والحق أن الخلاف حقيقي
حقيقي نعم،
وأن التصديق يقبل التفاوت
صحيح،
وما علي إن خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام العظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام.
كلام طيب صحيح، أن التصديق نفسه يزيد وينقص،
لكن هو نفسه شيخنا يقول بأن العمل ليس داخلا في الإيمان الشخص هذا
سهل، يعني هذا الفرد الله يهديه فرد، هو قال لك انه ما هو رايح يعني غير مقلد لأبي حنيفة في هذه
المسألة، اي هذا شيء طيب طبعا،
فهو كأنه معناه انه يتبع أبا حنيفة في ان الأعمال ليست
من الإيمان
من الإيمان، لكن لا يتبعه في مسألة ان الإيمان الذي هو التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص، بل يقول إن التصديق نفسه يزيد وينقص، وقوله هذا جيد في أن التصديق يزيد وينقص.
لكن
يعني التصديق بخبر الواحد الثقة ليس كالتصديق في الخبر المتواتر. نعم
شيخنا، قوله هنا ممكن أقرأ بس بعض الأشياء بسيطة.
نعم.
يقول
ذهب
سمي شيخ
الألوسي هنا وينه فيه؟
هذا نقله الشيخ في كتاب زيادة الإيمان ونقصان،
منه
شيخ عبد الرزاق البدر.
عبد الرزاق البدر شارح إيش؟
كتابه هذا اسمه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه،
كتاب له.
أي
طيب.
يقول في ذكره هل الخلاف في هذه المسائل أعد إلى الخلاف في التعريف في تعريف الإيمان عفوا أو لا، يقول ذهب جماعة من المتكلمين منهم الرازي والجويني وغيرهما إلى أن الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان، أي أن من قال إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل،
إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل
نعم، فالإيمان عنده يزيد وينقص باعتبار زيادة الأعمال ونقصانها، ومن أخرج العمل من مسماه فالإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص لعدم إمكان حصول الزيادة والنقصان في التصديق لما يقتضيه في رأيهم من الشك والريب. ثم نقل عن بعضهم مثلا يقول قال الجويني فمن أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله يزيد الإيمان بزيادة الطاعات،
يعني واحد يصلي نوافل كثيرة زاد يزيد الإيمان، يزيد بالطاعة كذا أيضا يزيد بالطاعة وينقص في النقص، هذا يوهم أن الزيادة والنقص فقط في الأعمال.
نعم.
فمن يدخل الأعمال يقول يزيد وينقص، ومن لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان يقول لا يزيد ولا ينقص. لكن هذا يعني ما هو مسلم، بل الإيمان يزيد وينقص بفعل الطاعات، ويزيد وينقص بما في القلب الاعتقاد. الاعتقاد نفسه يزيد وينقص، وأعمال القلوب تزيد وتنقص، الحب في الله، الخوف يزيد وينقص، التوكل يزيد وينقص. نعم.
السلام عليكم. وذكر مثلا هنا البيهقي يقول قال في باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم من شعبه، وهذا يتفرع على قولنا في الطاعات أنها إيمان، وهو أنها إذا كانت إيمانا كان تكاملها تكامل الإيمان وتناقصها
يعني شعب الإيمان ست كذا، فمن أخذ من شعب الإيمان قدر أكثر زاد إيمان، ومن نقص نقص.
أحسنتم. ثم نقل شيخنا عن الإيجي أيضا قال قال الإمام الرازي وكثير من المتكلمين هو فرع تفسير الإيمان، يقصد الخلاف هنا. فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلهما، لأن الواجب هو اليقين، وأنه لا يقبل التفاوت، لأن التفاوت إنما هو الاحتمال النقيض، وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين. وإن قلنا هو الأعمال فيقبلهما وهو ظاهر. وهؤلاء يقول الآن شيخ عبد الرزاق بنوا قولهم المذكور على أصل فاسد عندهم، وهو أن التصديق لا يقبل الزيادة أو النقصان. وقد سبق أن رددت هذا القول وبينت فساده بالنقل عن العلماء المحققين في ذلك بما لا يدع مجالا للتردد.
يعني القول بأن التصديق لا يتفاوت أو لا يزيد ولا ينقص هذا مخالف حتى للحس الإدراك العقلي. التصديق ما يعني سبحان الله، فيه يقين وعلم اليقين وحق اليقين، وفيه هل العلم يعني بما يفيده المتواتر كالعلم بما يفيده خبر الآحاد، وهل شهادة العشرة يعني كشهادة العدلين فيما يستفيده يعني السامع. التصديق يزيد وينقص، جاءك واحد أخبرك خبر صدقته، جاء ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر، التصديق هنا يعني صار أقوى. التصديق يزيد وينقص وله عوامل. التفكر في آيات الله تزيد في إيمان القلب، التدبر لآيات الإيمان تزيد في إيمان العبد. فهو كما قال شاب الرزاق إن هذا مبني على إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، لكن أقل تصديق خال عن الشك هو الضروري. لا بد أن يكون يعني أن يكون أصل التصديق موجود، أصل التصديق، وإذا ورد الشك انتفى التصديق. إذا ورد الشك ورد التصديق.
شيخنا ممكن نقرأ خلاصته هنا أيضا قال قلت بهذا يعلم فساد حمل القول بزيادة الإيمان ونقصانه على القول بإدخال العمل في مسمى الإيمان، لكن أزيد الأمر بيانا وتأكيدا فأقول إن القول بأن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى تعريف الإيمان متعقب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أن السلف وقد قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان لا يرون أن الزيادة والنقصان فيه متعلقة بالأعمال فقط كما تفضلت،
لا يرون أن الزيادة والنقصان متعلقة بالأعمال فقط،
وإنما هو يزيد وينقص عندهم باعتبارات متعددة بأوجه مختلفة سبق ذكرها والتدليل عليها في مبحث مستقل. فعلى هذا فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه عند السلف ليس مبنيا على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان.
صحيح.
ثانيا أن بعض من اعتبر أن الإيمان هو التصديق فقط والعمل خارج من مسماه يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه لكونهم يرون أن التصديق يزيد وينقص.
ثانيا إيش؟
قال الثاني أن بعض من اعتبر
كالعلوسي.
نعم. أي الثالث قال أن الخوارج والمعتزلة وقد قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع أن الأعمال داخلة فيه كما سبق ذكر مذهبهم، فلا تأثير إذن لدخول الأعمال في مسمى الإيمان عندهم على زيادة الإيمان ونقصانه. بقي أن يقال أن المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق وحده أو هو التصديق والقول والعمل خارج من مسماه، والقائلين بأن التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان مطلقا قد رأوا أن الأعمال تزيد وتنقص وتتفاضل لكنها خارجة من مسماه عندهم، فتوهموا أن من أدخل العمل في مسماه قال بزيادة الإيمان ونقصانه لذلك، وأن من أخرج العمل من مسماه قال بأنه لا يزيد ولا ينقص، وعليه رأوا أن الخلاف في المسألة يرجع إلى الخلاف في تعريف الإيمان، ومن ثم أيضا رأوا أن الخلاف في المسألة لفظي، فكل ذلك نتج بسبب ذاك التوهم، ولقد انطبق عليهم في هذا القول قول القائل أناس مضوا تحت التوهم ظنوا أن الحق معهم وكان الحق وراءهم.
يا همس.
وشيخ نفس الشيء وجدت أيضا في شرح الشيخ صالح على الشيخ، يقول ولا ارتباط بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولى وما بين القول بالزيادة. سمع شيخنا.
ولا ارتباط.
يقول ولا ارتباط بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة، يقول في الثلاثة الظاهر خطأ، يقول في الثلاثة أركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان ونقصانه، فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة الزيادة أو النقصان على كونه مرجئا، يعني من قال بهذا القول. لكن شيخنا فيما جدت من كلام ابن أبي العز مثلا، وأيضا شيخ ناصر العقل في كتابه الأهواء والملل، كأنه أن يناقض هذا القول، أو أن المسألة لا يترتب عليها شيء.
الله المستعان.
شيخنا ممكن أسأل السؤال؟
تفضل.
هذا الحديث صحة الحديث الوضوء على الوضوء، هل هذا الحديث صحيح يا شيخنا؟
نعم عند أهل العلم.
نعم.
إن تجديد الوضوء بعد الصلاة إنه يعني مستحب. يعني توضأت صلاة الظهر ثم جاء العصر وأنت على طهارة.
أيهما أفضل يعني؟
يستحب أن تتوضأ. حسن.
يعني أفضل
استحبابا. عرفت؟
نعم.
لكن توضأت الآن للظهر. ما نقول توضأ يعني لو توضأت مرة ثانية. لا تتوضأ. لا تجدد وضوء إلا بعد صلاة. بعد الفريضة. عرفت؟ توضأت للظهر فلا تعيد الوضوء ما دمت على طهارة، لكن للعصر يستحب أن تتوضأ استحبابا.
يعني بعد الصلوات لا يعود الوضوء صح؟
إيش بعد الصلاة؟
يعني في العشاء لا يستحب يعني؟
لا، الظهر والعصر كل واحد، المهم أنك صليت مكتوبة. صليت بوضوءك هذا مكتوبة. جاءت الصلاة الأخرى يستحب أن تتوضأ استحبابا ما دمت. السلام عليكم.
يا شيخنا بالنسبة لله الأسماء والحسنى، الحسنى ما معنى بالنسبة في الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ معنى
يعني نفهمها أنها حسنى، يعني أنها تدل على معنى جميل ومعنى جليل عليم، أليس يدل على كمال علم الله وأن علمه محيط بكل شيء؟ أليس هذا معنى عظيم كمال وحسن؟
ولا يا شيخ.
كان ما فهمت إشكالك في ذهني.
لا لا فهمت يا شيخ.
حسنى قلت لكم إن هذا أفضل من أن تقول اسم الله أسماؤه حسنة، لأن حسنة في اللغة العربية يدل على التفضيل، فأسماؤه أحسن من جميع الأسماء. والله السلام عليكم.
محمد ما جلس. لا ما جلس معه.